الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من سنن الترمذي، وهو التاسع من كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، أي تكبيرة الإحرام، والمحافظة عليها والملازمة لها، فإنها علامة على اهتمام المصلي بالصلاة وإدراك للصلاة من أول وقتها. ومعلوم أن من يأتي بالصلاة بتمامها مع الإمام أفضل ممن يأتي ببعضها. قال: وبالسند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي عقبة ثقة ونصر ثقة. قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة صدوق عن طعمة بن عمرو والثقة بن معين عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لأن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، والمؤمنون يأتون الصلاة وهم يسارعون يشمرون. وفي هذا الحديث فضل المحافظة على تكبيرة الإحرام، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد من أدرك الركعة الأولى، وهذا غير صحيح، لأن الحديث يقول التكبيرة الأولى. ومع ذلك الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دائر بين الوقف والإرسال. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي، وهو مجهول. عن أنس بن مالك قوله قال: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمار بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعمار بن غزية روايته عن أنس مرسلة، وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمار بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب كنا أبا الكشواني ويقال أبو عميرة. إذن الحديث ضعيف، وفضل التكبيرة الإحرام يؤخذ من غير هذا الحديث. قال: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، أي من دعاء الاستفتاح، وهكذا الاستعاذة من الشيطان وما يتعلق بذلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي، لا بأس به، رمي بالقدر، عن أبي المتوكل داود بن علي الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، اسم مقيم مقام المصدر وهو التسبيح، أي أسبحك تسبيحا وأنزهك تنزيها من كل سوء ونقص. وتبارك اسمك، أي كثرت بركة اسمك، فإذا دخل على الشيء كثرت بركاته. ولهذا جاءت مواطن التسمية كثيرة، وتعالى جدك، عظمتك، تعالى ارتفع سبحانه وتعالى في عظمته، سواء علو الذات أو علو القدر والقهر. وأما من قال لا يقال جدك وإنما يقال جدك، وإن كان يدل على المدح إلا أنه مدح قاصر عن كلمة جدك. ومن ذهب إلى أن الجد المراد به والد الأب في هذا الموطن، هذا فهم قبيح. وقد قالت الجن وأقرهم الله أنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والعجب أن بعضهم قال هذا قول الجن فقط، قول الجن وأقره الله امتدحهم عليه. وقد جاءت أحاديث كثيرة يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوزن، ولا إله غيرك، فراد الله عز وجل بالعبادة. ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه الوسوسة، والنفخ الكبر، والنفث السحر. خرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي، وهو حديث في الباب، يشهد له أيضا حديث عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وله حكم الرفع. وابن القيم رجح هذا الاستفتاح على غيره كما رجحه الإمام أحمد، لأن الاستفتاح منه ما يكون دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ومنه ما يكون دعاء وثناء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحديث، ومنه ما يكون ثناء، والثناء على الله عز وجل المجرد أفضل. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر. أما حديث علي فأخرجه إسحاق بن راهويه وأعله أبو حاتم كذا في الترخيص، وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني وذكره الزيلعي في نصب الراية بإسناده ومتنه، وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي أبو داود بن ماجه، وأما حديث جابر فأخرجه البيهقي وفيه محمد بن المنكدر. قال البيهقي اختلف عليه فيه وليس له إسناد قوي، وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه أبو داود بن ماجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في معجمه وذكره الزيلعي في نصب الراية بإسناده ومتنه. قال الحديث معلول بعبد الله بن عامر. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. أما من حيث الصحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما في الباب أصح، لأنه في الصحيح، يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومع ذلك هذا كما ترى ثابت. وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، أثر عمر عند مسلم، وأثر عبد الله بن مسعود أخرجه ابن المنذر في الأوسط. قال الحافظ في الترخيص: قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه، وفي صحيح ابن خزيمة وفي صحيح مسلم أيضا. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصلح هذا الحديث. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى، قال حدثنا أبو معاوية، الحسن بن عرفة ثقة، عن حارثة بن أبي الرجال متروك، عن عمرو، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المدني. بمعنى أن حديث عائشة لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات لأن فيه متروك، وحديث أبي سعيد يصلح في الشواهد والمتابعات، ويشهد له الموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عليهم، وقبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن كثير من المحققين، مع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. الأول أنها واجبة وجوب الفاتحة، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وقاله طائفة من أهل الحديث، وحجتهم أنها من الفاتحة. والقول الثاني أنها مكروهة سرا وجهرا، وهو المشهور عن مالك، لأنه يرى أنها ليست من الفاتحة مطلقا. الثالث أنها جائزة بالمستحبة، وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عن أحمد. والصحيح في هذه المسألة أن الإسرار بها هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها. والصحيح في هذه المسألة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن. ومما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة حديث أبي هريرة عند مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، لم يذكر البسملة. ثم لو نظرت إلى الحديث وجدت أن الآيات سبع بدون البسملة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، هذه واحدة، قال: الله حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، هذه الثانية، قال: الله أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، هذه الثالثة، قال: الله مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الرابعة، قال: الله هذا بيني وبين عبدي، ولا عبدي ما سأل. فثلاث سؤالات وثلاث ثناءات، وواحدة بين الله وبين عبده: إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين عبده. بقي: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه القسمة الصحيحة لهذه الصورة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الجهر، فما جاء من حديث أبي هريرة أنه جهر شذها بهذه الرواية نعيم المجمر. وقد ألف الدارقطني مع أنه شافعي المذهب رسالة في الجهر بالبسملة، فلما قيل له: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ قال: لا. إذن الحجة إذا اختلف الصحابة فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك من جهر بها ما نقول ببطلان صلاته، لكنه خالف الهدي. وأما من حيث الاعتقاد فاعتقاد الإصرار بها هو المتعين. قال سفيان بن عيينة لشعيب: واعلم أن ما كتبت لك لا ينفعك حتى تعتقد أن الإصرار بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته عن قيس بن عباية ثقة عن ابن عبد الله بن مغفل يزيد قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي: أي بني محدث، أي بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إياك والحدث، تحذير من الجهر بها. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه من الحدث في الإسلام، يعني منه من أبيه، حتى أنه هجر بعضهم لماذا خذف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن. ومع ذلك قال النووي: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب. الصحيح أن ابن مغفل هنا وإن لم توجد له ترجمة فالقصة قصته، وصاحب القصة أدرى بما نقل وبما قال. قال رحمه الله: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان، وحديثهم في الصحيحين سيأتي، وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري كما ذكرت لكم في عقيدته، وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ويقولها في نفسه، والحجة معهم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لو لم يكن إلا إجماع الخلفاء الأربعة لكفى بها حجة. كيف وقد انضاف إلى ذلك المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول بعض الصحابة: أي بني محدث. قال: باب ما مر الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أي حجتهم في ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثني المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد ثقة عن أبي خالد مجهول قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ضعيف كما ترى. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر. أبو هريرة كما تقدم لا يثبت مرفوعا، وابن عباس وابن الزبير من بعدهم من التابعين رأوا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد وابن أبي سليمان وأبو خالد، يقال هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي. قال صاحب سبل السلام قول أبي هريرة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محتملا أنه يريد في أكثر أفعال الصلاة وأقوالها، إلا أنه خلاف الظاهر، ويبعد عن الصحابة أن يبتدع في صلاة شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال رحمه الله: باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذه الحجة العظيمة في الإسرار بالبسملة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناها أنهم كانوا يبدأون بقراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، قبل السورة، وليس معناها أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة، لكن هذا القول قد رده شيخ الإسلام من أوجه كثيرة في كتابه كما في المجموع. فأنس بن مالك من عدة روايات لم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول القراءة ولا في آخرها. وجاء أيضا من حديث عائشة كان يفتتح الصلاة بالحمد لله، ولو كان يجهر بالفاتحة لقال يفتتح الصلاة بسم الله. وقد جاءت عدة ألفاظ تؤكد أن المتعين هو الإسرار، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسرار. قال رحمه الله: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. وهذا أيضا القول نصره البخاري في صحيحه وفي جزء القراءة خلف الإمام. وقد ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط، فمنهم من ذهب وهو الصحيح إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام والمنفرد في كل ركعة سرية أو جهرية، لما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وذهب بعضهم إلى أن فاتحة الكتاب تجب على الإمام والمنفرد ولا تجب على المأموم، وربما استدلوا بحديث: من كانت له وسط الصلاة فقراءة الإمام له قراءة، وهو حديث معل. وبعضهم ذهب إلى أنه لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، وبعضهم ذهب إلى أنه يقرأ في الركعتين الأخريين لا في الأولين، وعدة أقوال، لكن الصحيح الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلكم تقرؤون بعدي وأنا أقرأ. قالوا: نعم يا رسول الله إنا نفعل. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. والخداج غير المكتمل، الخداج من الحيوان هو الذي يخرج ميتا غير مكتمل، وهكذا الصلاة الخداج هي التي غير مكتملة، إلا إذا عجز عن قراءة الفاتحة لعدم حفظها كحديث عهد بإسلام، أو عجوز في بادية تعسر حفظها، فيكفي التسبيح والتحميد والتكبير. وهناك مذهب يسير عليه بعضهم، يروى عن ابن عباس ولكنه مذهب ضعيف، على أنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ويسبح في الأخريين، ويسير على هذا المذهب من يسمون أنفسهم بالزيدية، ومذهب بطال. كيف تسبح وأنت تستطيع أن تقرأ الفاتحة؟ قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر السعدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع صحابي صغير عن عبادة بن الصامت أحد النقباء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. تأول بعضهم هذا الحديث بمعنى يعني لا صلاة أكمل، والمعنى الصحيح أنها لا صلاة تصح لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأما حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعوذ، ليس في أنه لم يقرأ الفاتحة، والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. ونأخذ الأدلة الصريحة. قال: متفق عليه، أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن أبي هريرة تقدم ذكره: من صلى صلاة لم يقرأ فيها في أم القرآن فهي خداج. وعائشة خرجه أحمد بن ماجه والطحاوي والبيهقي والبخاري في جزء القراءة. وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمر، حديث أنس وأبي قتادة حديث أنس أخرجه ابن حبان، حديث أبي قتادة في البخاري كتاب الأذان. وأما حديثهما في القراءة خلف الإمام فسيجي تخرجهما في باب القراءة خلف الإمام، من حديث عبد الله بن عمر فأخرجه البيهقي في كتاب القراءة والبخاري في جزء القراءة مرفوعا بلفظ: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي مخدجة مخدجة مختجة. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة الفاتحة الكتاب. قال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، غير تمام به يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة، وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. اللهم بارك. قال: باب ما جاء في التأمين. وبالسند المتصل حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي عن حجر بن عنبس صدوق من كبار التابعين عن وائل بن حجر ابن مسروق الحضرمي صحابي جليل وكان من ملوك اليمن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، ومد بها صوته. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. هذه الرواية الصحيحة: آمين ومد بها صوته. وأما ما جاء أنه قال آمين وخفض بها صوته فهذه رواية شاذة لا تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجوز أن يؤمن بمجرد أن يقول الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يشكل عليه. فإذا أمن الإمام فأمنوا، لأن هذه موضحة. حديث أبي سعيد حديث أبي موسى عند مسلم: فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين. قال في الباب عن علي وأبي هريرة وأم الحصين أيضا. أما حديث علي فأخرجه الحاكم بالأمس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني الحاكم: كان إذا فرق من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، والمرأة إذا كانت وحدها ترفع، وإذا كانت بين الناس تخفض صوتها لما فيه من الفتنة. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الحافظ ابن القيم: سئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بأمين؟ قال: نعم، ويرفع بها من خلفه أصواتهم، إلى أن قال: ولم يزل أهل العلم عليه، انتهى. قال: وهذا القول عن الجهر بالتأمين للإمام ولمن خلفه هو الراجح القوي، يدل عليه حديث الباب. وقال الحنفية بالإسرار بالتأمين والإخفاء به، واستدلوا على ذلك بحديث وائل الذي ذكره الترمذي بعد هذا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته، وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير مغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته، شاذ، أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال عن حجر بن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن العنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة، وإنما هو عن حجر عن عنبس عن وائل. وقال: وخفض بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته. هذا هو التحقيق في المسألة بدون تطويل. قال أبو عيسى: سألت أبا زرع عن هذا الحديث، فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة كما نقل. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال أبو عيسى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن أبي وائل بن حجر عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل فالثابتة ومد بها صوته وخفض بها صوته ليست بصحيحة، شاذة. قال: باب ما جاء في فضل التأمين، يعني فيه بركة، إذا وافق تأمين الملائكة غفر لك، زد على ذلك ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على السلام والتأمين. وأما ما يقوله الرافضة من إليهم الآن آمين ليست في القرآن، هذا قول بائر أصلا، لا يلزم أننا لا نأتي في الصلاة إلا بما في القرآن. قولتك الله أكبر ليست في القرآن، قراءة الفاتحة ليست في القرآن، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود ما درنا أنها في يعني مأمور بها في الركوع والسجود إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قول سمع الله لمن حمده ليست في القرآن، التشهد ليس في القرآن، يعني نترك الصلاة، نحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، كما قلت لكم إذا قال غير المغضوب عليهم مباشرة حتى يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين، ونرجو أن يتوافق مع تأمين الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة. فالملائكة يصلون ويصفون ويؤمنون. والحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.